ثم قال المؤلف رحمه الله: السابع خيار لاختلاف المتبايعين. والخلاف بين المتبايعين من قديم الزمان، يختلفان في الجنس أو في القدر أو في الصفة أو في العين، الاختلافات لا حصر لها. والعلماء رحمهم الله ذكروا ما يشبه القواعد في هذا الباب، إذ أن جزئيات المسائل لا تمكن الإحاطة بها، وليس كل اختلاف يوجب الخيار، بل الاختلاف الذي دلت السنة على ثبوت الخيار في مثله. يقول فإذا اختلف، ولهذا عندي في الشرح يقول في الجملة، والفقهاء إذا قالوا في الجملة فالمعنى أكثر الصور، وإذا قالوا بالجملة فالمعنى جميع الصور، هذا مصطلح عندهم. إذا كانت في فهي أكثر الصور، بالباء جميع. والفرق أن في للظرفية والباء للاستيعاب، هذا هو الفرق. يقول فإذا اختلف في قدر الثمن، إذا اختلف في قدر الثمن بأن قال البائع بعته بعشرة وقال المشتري اشتريته باثني عشر، هذا صحيح؟ البائع قال بعته بعشرة والمشتري قال اشتريته باثني عشر، يمكن هذا؟ لا، بس هذا بعيد. إذن قال البائع بعته بعشرة وقال المشتري اشتريته بثمانية، صحيح؟ اختلف في قدر الثمن، ولم يوجد بينة. إن وجد بينة تشهد بقول أحدهما فالأمر ظاهر. طيب، وهل القرينة هنا تنفع؟ يعني لو قيل إنما ادعاه المشتري أقرب إلى الثمن في السوق مما ادعاه البائع، نقول في هذا تفصيل. إذا كان ما ادعاه أحدهما بعيدا لا يمكن، فهذا لا 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 يقبل ولا تبذله ولا تسمع دعوة، وإن كان محتملا فعلى ما قال المؤلف وسيذكر إن شاء الله. مثال هذا: ادعى باع واحد سيارة على شخص، سيارة فخمة تساوي في السوق 60,000، ثم اختلف في الثمن، فقال البائع بعتها 60,000 وقال المشتري اشتريتها 10,000، ممكن هذا؟ لا يمكن، إلا لسبب من الأسباب، والأصل عدم السبب، هذا لا يمكن. ولذلك لو أن أحدا عرض هذه السيارة التي تساوي 60,000 10,000 لقيل إن هذا سارقها أو فيه بلع. نعم، إذن نحن نقول إذا ادعيا قدرا محتملا، كما قلنا في العيب فيما سبق، إن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يني. هنا اختلف في قدر الثمن، البائع يقول 100 والمشتري يقول 80، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف تحالف كل واحد يحلف. فإذا قال قائل كيف نلزمهما بالحلف والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ قلنا حقيقة الأمر أن كل واحد منهما مدع ومنكر، كل واحد مدع ومنكر، فتلزمهما تلزم اليمين كل واحد اليمين كل واحد منهما فتلزم اليمين كل واحد منهما. فالبايع مدع أن الثمن 100 ومنكر أنه 80، والمشتري مدع أنه 80 ومنكر أنه 100، إذن كل منهما مدع ومنكر، ولهذا ألزمنا كل واحد منهما بالحلف فيتحالفان. طيب من الذي يبدأ؟ يقول المؤلف: فيحلف بائع أولا ثم يحلف مشتري. يحلف البائع أولا لأنه هو الذي انتقل الملك عنه، فكان جانبه أقوى، لأن الأصل عدم خروج الملك من يد صاحبه، فيقدم البائع، يحلف البائع أولا. ويجب أن يجمع بين النفي والإثبات، بين نفي ما ادعاه خصمه، من خصمه؟ المشتري، وإثبات ما ادعاه هو، فيقول: والله ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا. مثالنا: والله ما بعته بثمانين، وإنما بعته بمئة. فيبدأ بالنفي أولا كما هي العادة أن التخلية قبل التحلية، ولدفع دعوى المشتري، فيقول: والله ما بعته بثمانين، وإنما بعته بمئة. فيجمع بين النفي والإثبات، والمشتري كذلك. يحلف المشتري: والله ما اشتريته بكذا، بكم؟ بمئة، وإنما اشتريته بثمانين. فإذا تمت المحالفة ولم يرضى أحدهما بقول آخر، فلكل واحد منهما الفصل، لكل واحد منهما الفصل. واضح يا جماعة؟ طيب. وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من تقدم حلف البائع، فلو بدأ المشتري أولا لم نصح، قلنا البائع احلف ثم يحلف المشتري، فيلزم المشتري في هذه الحال أن يحلف ثانية، لأن المؤلف يقول: فيحلف البائع أولا. ثانيا، ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، نفي ما ادعاه خصمه وإثبات ما ادعاه هو. فلو نفى ما ادعاه خصمه فقط وقال: والله ما بعته بثمانين، يقول البائع يكفي ولا لا؟ لا يكفي، حتى يثبت ما ادعاه، يحلف على ما ادعاه. طيب لو اقتصر على الإثبات فقط، قال: والله لقد بعته بمئة، وإن هذا المشتري كاذب، نعم، ما يكفي، لا بد أن يقول بالنفي: ما بعته بثمانين، وإنما بعته بمئة. طيب لو قدم الإثبات على النفي، قال: والله لقد بعته بمئة وما بعته بثمانين، على كلام المؤلف لا يصح، على كلام المؤلف لا يصح. فلا بد من أمور ثلاثة: أن يحلف البائع أولا، الثاني أن يجمع بين النفي والإثبات، الثالث أن يقدم النفي. نقدم النفي. وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري، أن يحلف ثانيا، أن يكون هو الثاني في اليمين، وأن يبدأ بالنفي قبل الإثبات، وأن يجمع بين النفي والإثبات. وقال بعض أهل العلم: إن القول قول البائع، القول قول البائع، لأن الملك خرج من يده ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو، ما لم يوجد بينة. هذا من جهة التعليل. من جهة الدليل: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتراجعان، وهذا القول أقوى، هذا القول أقوى، لأنه يؤيده ظاهر الحديث ويؤيده المعنى أيضا، أن القول قول البائع، ويقال للمشتري: إن رضيت بما قال البائع ولك ملكه باقي. طيب، إلا إذا ادعى البائع ثمنا خارجا عن العادة فحينئذ لا يقبل، بأن قال بعتها بمئة وهي لا تساوي 50 في السوق، فهنا لا نقبل. نعم لا نقبل. فإن قال القائل لماذا لا تقبلون؟ لأنه ليس على المشتري ضرر، إذ أنه سيفسخ إذا لم يرضى المشتري بما ادعاه سوف يفسخ العقد. فالجواب أن في ذلك ضررا على المشتري، لأن المشتري قد تكون حاجته متعلقة بهذه السلعة وقد اشتراها، أو يكون السوق ارتفعت أسعاره أو ما أشبه ذلك، فحينئذ نقول إذا ادعى ثمنا أكثر مما جاء في العادة فإننا لا نقبل قوله لبعده. وعلى القول بأنهما يتحالفان، فالصحيح أنه لا يحتاج إلى الجمع بين النفي والإثبات، والمقصود هو نفي ما ادعاه صاحبه فقط أو إثبات ما ادعاه هو. وهذا يحصل بإيش؟ بإفراد النفي أو إفراد الإثبات، والجمع بينهما ليس بلازم، وهذا أيضا أقوى من وجوب إيش؟ الجمع بينهما. هذه واحدة. وإذا قلنا بالجمع فالقول الراجح أيضا أنه لا يشترط تقييم النفي، وأنه لو قال والله لقد بعته بمئة وما بعته بثمانين كفى، لأن المقصود إيش؟ المقصود حصل. طيب، بقي عندي توقف، هل يشترط تقديم قول البائع يمين البائع أو يمين المشتري؟ المؤلف يرى أنه يقدم يمين البائع، وهذا قد يكون له وجه كما ذكرنا في تعليله. وقد يقال لو أن المشتري تعجل وحلف قبل، فما المانع من أن يكون حلفه مقبولا؟ فهذه مسألة نتوقف فيها. نعم زهير. لا فيه نعم نعم. كلام المؤلف مطلقا، سواء ينقسم عليه الثمن بالأجزاء أو بالقيمة. العلة أنه قد يكون بعض الناس له رغبة إذا كان العقد على شيء كثير. لا بس بالنسبة للبائع قد تكون الرغبة بالكثير أكثر من القليل، احنا أشرنا إلى هذا. لكن فيه الرأي الذي أشرت إليه أنه لا صار ينقسم عليه الثمن بالأجزاء فلا بأس. نعم كيف الزيادة؟ نعم الضر، لأنه ربما إن هذه من جنس المحاباة، إن قيمة الحقيقية مئة، لكن المشتري له رغبة أكيدة في هذا الشراء فزاده 20، هو هذا السبب قد يكون هكذا. نعم شرافي.
قلنا في
لا ما هو بكل حال، قد يكون ناسيا او ما اشبه ذلك، ما هو بكل حال. انت الوقت. طيب تخبير
المساومة،
تعرفون المساومة؟ يعني أبيعه من يشتري. نعم المساومة أسهل، لكن أيهما أشد طمأنينة بالنسبة للمشتري؟ التخبير. إذن كل واحدة منها تمثال بالمزية، لكن الإمام أحمد أحب إليه المساومة لأنها أبرى للذمة لا شك. تقال الحمد لله أنا شريه بعشرة والآن يسوى مئة ما يهم. هنا وحجاج يقول انتهى الوقت. ما حارف نعيد إن شاء الله لجر إيه، لكن يقول كذا الوقت إن شاء الله.
لا
مو عشر دقائق، خمس دقائق.
الآن ثمان دقائق راح.
طيب يا أخوان أخذ مرة ثانية الآن. طيب
في بعض البلاد الشيخ هناك نص في القوانين بمعنى مثلا ما يتشارك كل يوم شيء فتأخذ منه في بعض، ثم إذا اجتمعت قضايا كثيرة هي على شيء مزاد عنه ما يسمى المزاد عنه، فهل يجوز للناس أن يشتروا مثل هذه السلع، وهل يجوز من أخذت منه هذه السلع أن يذهب فيشتري؟
أن
يشتريها
في نعم نعم. فسمعت ما يقول في بعض البلاد ولا سيما على المواني يتأخر بعض الناس عن التحمير أو عن دفع الأجرة، وقد حدد له أجل معروف ولكنه لا يأتي فيباع بالمداد العالمي، فهل يجوز أن نشتريه؟ الجواب نعم ولك أجر. نعم ولك أجر، ولك أجر.
عفوا يا شيخ، صورت سؤالي لأني لم أصل وبلغها، يعني أعتقد في بعض البلاد
أقول نعم، لأن أهل هذه الأموال قد علموا أنها ستؤخذ إلى أجل معلوم. وثانيا أنك إذا اشتريت ستزيد في الثمن ويزيد غيرك عليك، فيكون في ذلك مصلحة لبيت المال. ولو قلنا للناس لا تشتروا لفسدت هذه البضائع. نعم هذا هو. وكذلك لو أن صاحبها اشترى منها ما هي بأس. نعم
هذه صورة فإن التي أقصد في بعض البلاد الشيخ لا يقول لنا ليس مثلا يقولون إذا لم تأتي في كذا وفتح منه، يأتي مثلا سائح أو كذا أو راجع إلى بلده فيأخذ معه أشياء فإن يملكونها وإذا لم يدفع أخذوها منه أو يأخذوها منه لأنه زاد على العدد مسموح له.
أبد كل عقوبة معلومة هي حلال.